بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بمشيئة الله تعالى، ومن له أي سؤال في الطهارة يجهزه لنا عن الطهارة وما يتعلق بها. يسأل بعض الأسئلة في الطهارة: ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء بضم الواو والوضوء بفتحها. الوضوء بضم الواو أفعال الوضوء، أحسن الله إليك. أما الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به الشخص، جزاك الله عنا خير، شكر الله لك. الاستنشاق مستحب أو واجب؟ مستحب. وما الدليل على الاستحباب؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. أنت تعرف أمر النبي على الوجوب إلا إذا صرفه صار. الرسول كان أولا إذا توضأ استنشق، ثم أيضا إنه قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. فما الصارف لهذا الحديث عن الوجوب؟ لا يبالغ الصنف الاستنشاق، هذا يثبت الاستنشاق. نعم، توضأ كما مر. أعلم أن الصوارف لكل الأشياء في الوضوء إلى الأشياء الأربعة عن الوجوب هو حديث توضأ كما أمرك الله، والصوارف لكل الصلوات عن الوجوب إن الفرائض الخمسة حديث هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوف. هما أصلان في هذا الباب. حديث هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوف، متعلق بماذا؟ بالصلاة. فاستدل به الجمهور على وجوب الوتر وعدم وجوب صلاة العيد وعدم وجوب تحية المسجد وعدم وجوب سنة الوضوء وعدم وجوب سنة الضحى وعدم وجوب صلاة الاستسقاء وعدم وجوب صلاة الكسوف. تحديث ماذا؟ خمس صلوات هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. في النسبة للوضوء حديث توضأ كما أمرك الله سدل به على عدم وجوب الاستنشاق وعدم وجوب المضمضة وعدم وجوب مسح الأذنين وعدم وجوب تقليل اللحية، استدل به على كل هذا، فهو أصل ينبغي أن تعرفه. حديث ماذا؟ توضأ كما أمرك الله. أمرنا الله بماذا؟ اللي هي الآية، ما الآية؟ أحسنت، كملها. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نسألك سؤال: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكسر بالجر خفضا، أم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلك؟ على أي أساس نصب؟ وهي معطوفة على الرؤوس، معطوفة على الرؤوس في الظاهر. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، من اللي لنا المعطوف يكون على البعيد ولا؟ اصبر، الإنصاف يقتضي. المعطوف يكون على أقرب مذكور ولا على مذكور بعيد؟ أقرب مذكور. فما الذي حملنا على أن ننصبها؟ لن نقول لك يا نصاب، بس السنة. أورد ابن جرير القراءتين معا، قراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم، أورد القراءتين معا، ولكن حتى إنه اختار قراءة الجر، لكن بين أن سنة الرسول أفادت أن الرجل الحكم فيها الغك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية. فهذا التقدير ما فائدته وما الحامل عليه؟ أعني إذا قمتم من الصلاة وأنتم على حدث. الحامل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح كلها بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر، فالذي يحضره وقت الصلاة ويريد القيام لها لا يلزم بالقيام إلا إذا كان محدثا أو كان قائما من النوم، على رأي لبعض الفقهاء في ذلك، وسيأتي تفصيله. في شأن النوم ومباحثه إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، استفيد من ذلك أن هنا تقدير، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث أو أنتم لستم على وضوء فاغسلوا وجوهكم. تقدمت غسل الوجه أمور منها النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ومنها التسمية، والتسمية على الوضوء يعني هي واجبة أو مستحبة. جمهور العلماء على أن التسمية على الوضوء مستحبة ليست بواجبة. إن سأل سائل فقال كيف تقولون بأن التسمية مستحبة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والنكرة في سياق النفي تفيد التعميم. فالجواب على ذلك أن الحديث كثير من العلماء لم يرتضوا صحته بل وضعفوه، فعلى أقل تقدير هو منازع في تصحيحه وتضعيفه. ثم قالوا على فرض صحته، فالنفي هنا نفي الكمال لا نفي الأصل، كما تقول لا إيمان لمن لا أمانة له، فليس المفاد أنك تكفر من لا أمانة له. وفي هذا الباب كذلك توجيه آخر، قال فريق من العلماء إن كل الذين رووا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن زيد، كابن عباس، كعلي، وكغيرهم من الصحابة لم يذكروا في أي صفة رووها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عند وضوء. والأمر الثالث أن الإمام الشافعي نقل الإجماع على أن من توضأ وصلى ولم يكن ذكر اسم الله على الوضوء أنه لا يعيد. أجمع على أن من توضأ وصلى ولم يكن سمى الله على هذا الوضوء أنه قد صلى وأن صلاته صحيحة ولا يعيد. هذه أمور ثلاث يذكرناها في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أولا من العلماء من تكلم فيه بالتضعيف، ثانيا الذين صححوه قالوا النفي نفي الكمال لا نفي الأصل، ثم ما نقل من الإجماع على أن من صلى صلاة ولم يكن سمى الله على وضوئها أن صلاته صحيحة ولا يعيد تلك الصلاة. فالتسمية سبقت غسل الوجه، كذلك سبق غسل الوجه سبقته المضمضة أيضا وسبقه الاستنشاق كذلك. فالمضمضة والاستنشاق مستحبان عند الجمهور. هناك فريق من الحنابلة قال بوجوبهم، أما أدلة القائلين بالوجوب فمنها أن النبي توضأ وتمضمض واستنشق واستنثر أيضا، وقد ورد في حديث تتوضأ أحدكم فليستنثر. قالوا فالأمر يفيد الوجوب، إلا أن الجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى الآية الكريمة التي هي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم تذكر المضمضة ولم يذكر الاستنشاق، بيد أن الشخص إذا وجد دسما في فمه استحب له أن يتمضمض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمض من اللبن فإن له دسما. فهذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام على الاستحباب كذلك. فإن قال قائل ما الصارف له عن الإيجاب، فنحن نعلم أن الجمهور يرون أن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيجاب إلا إذا صرفه صارف، بدليل قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، وبدليل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا فلو أمرهم بالسواك وتركوا فعله لأثم. فما الصارف إذن عن قوله صلى الله عليه وسلم مضمض من اللبن من الوجوب إلى الاستحباب؟ فالجواب أن الصارف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله ولم تذكر المضمضة، فتم صارف آخر اشترك في ناحية العلة مع هذا الحديث، حاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فترك الكتف ودخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلو كان الدسم ملزما بالمضمضة لتأنى النبي حتى تمضمض، ولكنه ترك كتف الشاة ودخل في صلاته ولم يذكر أنه مضمض صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، فالأمر فيها كلها على الاستحباب. قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تقدم أن الوجه يمتد من منبت الشعر علوا إلى أسفل الذقن سفلا، ثم من شحمة الأذن أو أذن إلى الأذن عرضا، فعليه الرقبة لا تدخل في الوجه. وأما الذي ورد في تخليل اللحية من الأحاديث فكما قال الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة لتخليل اللحية لم يرد فيها حديث ثابت أو لم يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يصح في تخليل اللحية حديث عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمسألة تخليل اللحية. ويجوز الوضوء مرة مرة، ويجوز الوضوء مرتين مرتين، ويجوز الوضوء ثلاثا ثلاثا، أعني أنه يجوز لك أن تتوضأ مرة وأن تتوضأ مرتين وأن تتوضأ ثلاثا، فكل ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز لك أن تخالف بين عدد مرات الغسل غسل الأعضاء في الوضوء، بمعنى أنه يجوز لك أن تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، وأن تغسل الوجه مرتين، وأن تغسل الرجلين مرتين. الشخص إذا كان في البنيان جاز له الاستقبال والاستدبار، أما إذا كان في الفضاء فيلزمه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبر. بينما ذهب أبو أيوب الأنصاري إلى أنه يمنع عموما من الاستقبال والاستدبار، ولعله ما بلغه خبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، أولا الاستتار والبعد عن أعين الناس، ثانيا عدم استقبال القبلة عدم استدبارها، ثالثا إن جلست على لبنتين فهو أفضل حتى لا يزداد التلوث، فإن الشخص إذا كان بلا لبنات فربما خرج منه الغائط ورجع إليه، فحتى يرتفع عن الغائط وعن ارتداد البول يستحب له أن يجلس على لبنتين، والغاية من ذلك أن لا يرتد إليه البول أو الغائط. فلتحرص إذن، وهو البند الثالث، على عدم ارتداد البول إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صاحبي القبر إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير في أنظاركم، ثم قال إنه كبير بل إنه كبير، أما أحدهما
فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول. فهذا الوجه الثالث أو الأدب الثالث من أداب قضاء الحاجة. الأدب الرابع أداب قضاء الحاجة ألا تمس الذكر باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ومن العلماء من قال وبصفة عامة لا يمس الذكر باليمين، ومما أصدي به على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قد أثنى بذلك على نفسه رضي الله عنه فقال والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. فيكره كراهية شديدة مس الذكر باليمين عموما وعند البول خصوصا. فهذا أدب رابع من آداب قضاء الحاجة. من آداب قضاء الحاجة أيضا هو الأدب الخامس أن الذي يقضي الحاجة ينبغي أن لا يستجمر وأن لا يغسل العضو باليمين بل يغسله بالشمال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حض على ذلك وأمر به، وإن كان الأمر أمر استحباب عند جمهور العلماء، بيد أن أيضا بعض العلماء قالوا بأنه على الإيجاب أو غسل مكان البول أو الغائط باليمين عند الجماهير كما سمعتم مكروه، ومن العلماء من حرمه. فهذا الوجه الخامس أو الأدب الخامس من آداب قضاء الحاجة. الأدب السادس من آداب قضاء الحاجة أن تكون الأحجار التي تستنجي بها وترا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، تكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ثم على هذا البند متعلقات وله متعلقات، منها إذا كان الشخص استنجي بمناديل ورقية فهل المناديل الورقية أولا هل هي تقوم مقام الحجارة أم لا، ثم إذا قامت مقام الحجارة هل المنديل الواحد إذا سني ثلاث مرات استنجي به ثم طبق على بعضه استنجي الثانية ثلاثا هل يقوم مقام ثلاثة أحجار أم يلزم ثلاثة مناديل؟ فأولا بالنسبة لكون المناديل الورقية مجزئة عن الأحجار فهذا رأي جمهور العلماء في الورق وفي الشجر كل ما يزيل أثر النجاسة، لكنهم منعوا من الأكياس النايلون والأشياء الملساء التي تزيد المرأة تلوثا. ثم بالنسبة للمسح من عدة اتجاهات في المنديل أو تطبيق بعضه على بعض والمسح به ثلاث مرات فوجه قوي قال به بعض العلماء أنه يعتبر كالثلاثة، هذا بالنسبة لإيتار الاستنجاء. أيضا الشيء السابع الوارد في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجي الرجل بعظم أو روث، وتعليل هذا أنه زاد لإخواننا من الجن، أنه زاد لإخواننا من الجن. ففي رواية عند الإمام مسلم وإن كان بعض العلماء كالدارقطني رحمه الله تعالى انتقدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه داعي الجن فذهب معهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم قرآنا قال وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فسألوه الزاد، الزيادة التي انتقلت فسألوه الزاد، فعليه الصلاة والسلام جعل لهم بكل عظم لم يذكر اسم الله عليه أن يكسى لحما فيكون زادا لهم ولدى ربهم البعرة التي يبتعرها البعير. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم وبالروث، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذه النقطة السابعة من أداب قضاء الحاجة. وثامنا أيضا في الأداب، إذا أردت أن تدخل الخلاء فلتقل الأذكار التي علمتها: أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرجت، فقد ورد حديث من طريق يوسف ابن أبي بردة وهو مقبول لكنه أمثل ما جاء في الباب، قد صح الحديث فريق من العلماء. حاصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهذا يكاد يحسن. أما الحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فسنده لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه من أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء: يا لها من نعمة لو يعلمها الناس، أي نعمة إخراج الفضلات من الجسم نعمة، وإلا فأنت ترى الذين أصيبوا بالإمساك كيف يجاهدون حتى يخرج من بطونهم هذا الأذى، يجاهدون ويتعبون غاية التعب، أشق عليهم الأمر غاية المشقة. على كل الوارد كاد من ثامن هو عند دخول الخلاء نقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وإذا خرجت من الخلاء قلت: غفرانك. كان من تاسع، وإن كان البعض لم يدخله أصالة في هذا الموضوع، استحب بعض العلماء جلسة معينة عند قضاء الحاجة، فقالوا فيما قالوا: تمد رجل الرجل اليمنى وتضم الرجل اليسرى، فيكون أدعى للضغط على البطن حتى تخرج الفضلات بسهولة وارتياح. هذه تختلف من مجلس لقضاء الحاجة إلى مجلس آخر، وتختلف أيضا من شخص إلى شخص آخر، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذه بعض الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم يلحق بها استحباب تطهير المكان بعد الأحجار بالماء، وقد أثنى الله على أهل قباء، إذ الله قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا هذا في مسجد قباء، قد أحسن الله الثناء على أهله، لأنهم كانوا يغسلون مكان قضاء الحاجة بالماء، يغسلون العضو بالماء بعد قضاء الحاجة. أما الأحجار، إذا اجتزأت بالأحجار فهو جائز، وإذا أتبعت الأحجار بالماء فهو أفضل. ومن السلف كأبي بن كعب رضي الله عنه كان يكره، أبي بن كعب كان يكره أن يمس الرجل موطن البراز، موطن قضاء الحاجة الإسد، باليد مباشرة، ويقول: لا تزال يداي في نجاسة. فإذا كان بالإمكان أن تمسح بحجر أو بمنديل أولا ثم تتبع ذلك بالماء، ويدك لا تمس مكان قضاء الحاجة مساسا مباشرا، فهو أفضل وأدعى إلى الطهارة والنظافة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة فليتفطن لها. أيضا هذه الجزئية، هل أحد فيها من سؤال؟ وبالنسبة للمتخلي الذي يقضي حاجته أعقد بنتاسا، لا يستحب للمتخلي بل يكره له أن يذكر الله أثناء قضائه للحاجة. وذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. إذا كان الشخص يقضي الحاجة فلا يذكر اسم الله عز وجل. وفي هذا الباب بالنسبة لسائر الكلام غير ذكر الله عز وجل الوارد في منعه سنده ضعيف، ألا وهو أن النبي ذكر رجلين كشف عن عورتيهما يقضيان الحاجة يتحدثان فقال إن الله يمقت على ذلك. هذا الخبر ضعيف الإسناد لا يصح. أثم عاشر أو ليس بأدب عاشر متعلق بمسألة البول، هل يسوغ البول قائما أو لا يسوغ؟ ورد خبران، أحدهما مسوغ للبول قائما، هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، والحديث الآخر الذي هو عن عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه إنما ما كان يبول إلا قاعدا. فهذا الحديث الأخير مفاد أنها بنت على حد علمها، لكن عندهم المثبت مقدم على النافي. حذيفة صح عنه الحديث في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. فالبول قائما جائز، والبول في المراحيض التي هي في الجامعات والمستشفيات التي جهزت للبول قائما جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون الشخص مستترا، لأن المصممون الذين يصممونها لا يهتمون بهذه الجزئية فيجعلون الحواجز قصيرة أحيانا فتتكشف العورات. ثانيا أن يؤمن مع ارتداد البول إلى الجسم. ثالثا أن يكون هناك من الماء القدر الكافي لغسل الموضع، أو يكون معك ما تتأكد به من تطهير موضع البول بعد البول. فبهذه القيود يصح حينئذ التبول في هذه الأماكن. نعم، بول الخلاء باليسار والخروج منه بالرجل اليمنى فلا أحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الوارد: شخص معه مصحف وآخر لبس خاتما عليه اسم من أسماء الله، أو امرأة تقلدت قلادة عليها اسم من أسماء الله، وبصفة عامة هل يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل؟ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مقشور محمد رسول الله. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لكن إسناده معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنرجع إلى شيء آخر، هل هناك من النصوص العامة أو الأدلة العامة ما يمنع من دخول الخلاء وأنت مصاحب لشيء في اسم الله؟ فالإجابة أن هذه الأشياء التي فيها اسم الله ينبغي أن توقف، وذلك لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود بالتوراة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها، قالوا فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقر التوراة، فأي شيء فيه اسم لله سبحانه وتعالى يوقر. أما إذا قشي عليه الضياع والفقدان وكان في مأمن إذا دخلت الخلاء كان هذا الشيء في مأمن أن يتلوث، وإذا ترك في الخارج سيسرق، فتكون هذه داخلة في حيز الضرورات وعلى شد الفروض أنه كان حراما. فالله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أيضا التحقوا بآداب قضاء الحاجة، أمر ألا وهو البول في الماء الدائم. البول في الماء الدائم ما معنى الدائم؟ الدائم الساكن، الدائم الساكن الراكد الذي لا يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ويزداد الإثم كلما كان الماء دائما وقليلا، أما إذا كان الماء دائما كثيرا تقل الكراهية شيئا. فالدائم هو الذي لا يجري، هو الذي لا يجري. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. كذلك حديث لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه. الحديث إسناده ضعيف أيضا، قد حسنه بعض العلماء رحمهم الله لك التحرير أن إسناده ضعيف. نعم. حديث عدم رفع الثوب حتى دنوه من الأرض، هذا مردود إلى شيء مما ذكر من آداب التخلي، ألا وهو التحرز من انكشاف العورة. فهذا محمول على أحد أمرين، الأمر الأول أنك لا ترفع الثوب حتى تجلس إلى الأرض حتى لا تنكشف عورتك، الثاني أنهم ذكروا الطهارة وعدم نجاسة الثوب. والأول أليق والله أعلم. وهذه من الأشياء الحقيقة التي تزري بالمسلمين حقيقة في اليمن في مساجد الزيدية، أي أغلب مساجد اليمن، في كل مسجد بركة. بركة مثلا نمثل بها بالمسجد، من أجل دورة المياه تمشي على البلاط إلى أن تأتي إلى مكان الصلاة. في هذا المكان في بلاد الزيدية في اليمن بركة ماء، لابد أن تجتازها، لابد أن تجتاز هذه البركة. البركة هذه ماء لا يكاد لا يغير إلا كل زمن طويل، ويغير في بعض المساجد في المدن كل يوم فهو نافلة عنده. فالبركة هذه يأتي ناس يستنجون فيها، يعني في الحقيقة مناظر مقززة والعورات تتكشف، يعني يقلع ويبدأ يغسل في البركة، وأنت متوضئ تريد أن تصلي بنظافة لازم تمر على، ما فيش مكان تمر منه إلا هذا الطريق إلا أن تخرج من المسجد من باب آخر. فأذكر أن الإساءات التي أساءت المسلمين في هذا الصدد، أن رجلا كشف عن عورته وجلس يأخذ الماء ويقترب كالذي يستنجي من النيل عندنا. فكان هناك رجل ألماني أتى بصاحبه ودعا بسرعة تعالى تعالى، والتقط صورة وذهب نقلها، قال هذه أحوال المسلمين. فتشين في الحقيقة، تشين وعندهم شيء أقل من هذا. إذا دخلت أنت المسجد هنا مثلا تجد الإخوة وضعين النعال في الخارج، هم وضعين السراويل في الخارج، يعني كل واحد يصلي بلا سروال داخلي من الوسواس. لك ما أدري، لعل السروال جاء في ريح، لعله جاء في بو بهذه الطريقة، فتدخل المسجد بجوار كل نعل سروال. فالحقيقة فضائع كبيرة في بلاد المسلمين. هذه عند اليمنيين الزيود الذين يتقلدون المذهب، ولم يقل الإمام زيد بهذا الكلام، إلا أنهم لما كانوا يأكلون هذه الشجرة القات أحيانا تولد لهم من العضو أشياء، يقول لك احتياطا، تقول يا أخي ما ينفعش، لكن أنا ما صلي مكشوف العورة، ماذا يقولوني إذا قلعت هذا؟ فهكذا تدخل تجد المسجد كله من الآخر سروا يلتغلط سروالك أحيانا. اللاحظ سؤال فيما يتعلق بقضايا الحاجة، هذا الفعل مباح، يعني إذا استجمرت بالأحجار ثم أتبعته بالماء فلا مانع، لا فيها مشكلة، يعني ما في خلفة، بل هو يعني ورد عن بعض السلف، أظن أبي بن كعب كما ذكرت يقرأ أن تمس اليد مباشرة مكان الغائط، وأنا بلا شك إنك تحتاج بعد ذلك إلى مجهود لإزالة ما لحق بيديك من الأذى، فقل استجمر بالأحجار دلوقتي على الرسول، ثم إذا أتبعت الأحجار بماء فلا بأس. لكن كما لفتنا النظر من قبل أن أشخاصا في الحقيقة كما تأتينا الأسئلة منهم يتعبون تعبا شديدا ويحترزون تحرزا شديدا في الاستنجاء، فمثلا شخص يستنجي ويبالغ في غسل موطن قضاء الحاجة، وبعد ذلك يذهب يصلي، ثم بعد ساعة ساعتين يوم يومين يخلع السروال يجد فيه آثار صفرة، يجد فيه صفارا، فيتنكد نكدا شديدا بسبب هذا الصفار الذي يكون في السروال. فالإجابة على مثل هذا أن هذا فيما يظهر من الذي يدخل في المعفو عنه من ناحية أن الصحابة في زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانوا يستنجون بالأحجار، والذي يستنجي بالأحجار لا يستطيع أن يزيل الأثر، لا يستطيع أن يزيل الأثر بالكلية، لكن مشكلتنا هنا في الحمامات الإفرنجية التي وردت الآن، إذا ضغط الشخص ضغطنا الحمام وخرج الماء بشدة واندفاع، فأحيانا الماء يدخل إلى داخل الإسد ويمسح الشخص مكان القضاء الحاجة وينصرف، وبعد ذلك جاء يخرج ريح، خرج الماء مع ريح ملوثا بالذي فيه، فمثل هذا ينبغي أن يغسل. لكن إذا كنت تبالغ بدون هذه الطريقة في يعني احتطت وغسلت موضع القضاء وبعد ذلك أصبت بشيء رغم عنك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم كان لك سؤال للمستحاضة أن تتوضأ عند كل صلاة، قول عدد كبير من أهل العلم، وسأتي تحليل القول فيها إن شاء الله بإحسان. نعم أسئلة متعلقة بقضاء الحاجة قبل أن ننتقل منها. نعم إذا وقعت بعض نقط البول غسلت وتوضأ منها، إن كان مرضا مستديما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. نعم أحجار تجزئ مع وجود الماء، والمناديل هذه تجزئ ولو لم تستعمل الماء، عند الجمهور المناديل تجزئ ولو لم تستعمل الماء، لذلك هذه المناديل تتشرب، حتى أن البعض يفضلها الآن على الأحجار لأن الحجر لا يتشرب والمناديل تتشرب ولا قد تبقي أثر، ثم إنها أمكن من المحل من الحجر، الحجر لا يتمكن من المحل تمكن المنديل، فإذا جمع بين أمرين جمع بين التشرب فهو أكثر تشربا من الحجر، وجمع بين شدة التمكن من المحل لإزالة الأثر، فإن اجتزأت به جاز، إن على عهد الرسول عليه الصلاة كانوا يجتزئون بالأحجار، إن أتبعته بالماء جاز، إن استعملت الماء وحده جاز، إن استجمرت بخشبة عرق خشب جاز، وقالب طوب جاز، كله الأمر في ذلك كله واسع. نعم قضاء الحاجة وانت عارف فين، في أي مكان، شارع، في الحمام، يعني ما المشكلة؟ ما إذا كنت في الحمام ومغلق عليك الحمام وتبول ما في حرف، يجوز الوضوء وانت عارف أيضا، من يجوز حاجة تانية. نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إن سلم الخبر فليس المراد بحمام البيوت لقضاء الحاجة، إنما الحمامات العامة التي كانت النساء تدخل فيه زي الساونا في هذه الأيام. سنعرفش الساونا كيف يفعلون فيها، لكن كان في اختلاط، لو النساء يدخلن بالجملة يغتسلن بالماء الساخن والبخار ونحو ذلك، كان برضو فيها العرايس. نعم، أحيانا لما يكون ما فيش أسئلة يكون الناس في حالة من الترف فيسأل أي شيء، يعني من قال لك أن تقليم الأظافر ينقض؟ هل سمعت بهذا في بلدك؟ من ما تسألهم؟ أنا أقول لك يعني لن أجيبك أيضا على هذا السؤال، لأن افترض أنك تعرف الجواب، هل أنت تسأل الجواب؟ إذا كنت تسأل الجواب هذه مصيبة، إذا كنت تعلمه إذا لا فائدة في السؤال. هل نسترجع ونجيبك؟ إن لله وإن إليه راجعون. قص الأظافر لا ينقض الوضوء، خلاص الحمد لله. وما الحاجة في قراءة الطريق؟ لا، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا، وهذا أدب أيضا ينبغي أن يضاف إلى أدب قضاء الحاجة التي ذكر، فاصل إلى 11، اتقوا العينين أو الذي يقضي الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم، وعذراء يستريح تحت شجرة يجد سمعك هنا. نعم، قضاء الحاجة في الجحر يخرج لك ثعبان، في حديث لكن إسناده ضعيف، ما أن يتبول الرجل في الجحر فقال إنها مساكن إخوانكم من الجن، لكن إسناده ضعيف، لكن ممكن الحية تخرج. يعني ذكروا من في شرح حديث إن ما يعني الشرب من فيه السقاء القربة، يعني أن رجلا حل السقاء لكن سندوا لا أعرفه، لم أقف عليه بسنة سنة، وشرب من القربة ولا يرى ما بداخلها، فكان بداخلها حية نزلت في بطنه. حصل في بلدكم طريق اسكندرية موت 5؟ أيوة، هذا مسألة أخرى، لكن الآخر نزل بطنه، نزل بطن الشارب، مشكلة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.